بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة العظيمة القيمة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حماد بن عمر الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ الشيخ محمد بن عثمان. وهذه الندوة لها شأنها العظيم، لأن الموضوع موضوع جدير بالعناية كما بين المشايخ، وقد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء، وهو مولاة أعداء الله ومحبتهم إلا من رحم الله. وقد بين المشايخ ما يهزم في هذا الموضوع بيانا شافيا جزاهم الله خيرا، وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا، ومن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا. لا ريب أن الواجب على المسلمين الحب في الله والبغض في الله، وموالاة أولياء الله ومعاداة أعداء الله. هذا أمر واضح من كتاب الله عز وجل، ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وسيرة أتباعهم بإحسان. ومن تدبر القرآن وعني بهذا الأمر وجد ذلك واضحا كما سمعتم في الآيات الكريمات. ومن ذلك قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ومن ذلك قوله جل وعلا: لا يتخذ المؤمنون أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون والكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه. ومن هذا قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمن بالكتاب كله وإذا لقوهم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسهم حسنة تسؤهم وإن تصبهم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فأعداء الله سواء كانوا يهود أو نصارى أو وثنيين أو شيوعيين أو غير ذلك، كلهم يسرهم ما يضرنا ويسوءهم ما ينفعنا، كلهم أعداء. لكن متى وفق المسلمون لبغضهم في الله ومعاداتهم في الله وصبرهم وتقواهم لم يضرهم كيدهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضرهم كيدهم شيئا. فالواجب هو بغضهم في الله ومعاداتهم في الله وعدم موالاتهم مع الصدق في ذلك والصبر والتقوى على جهادهم وعدم موالاتهم وبغضهم بالله عز وجل. والله سبحانه يحمي المسلمين ويكفيهم شرهم إذا صدق المسلمون في معاداتهم وفي بغضهم بالله عز وجل. والواجب على المؤمنين أينما كانوا مع أعداء الله بغضهم في الله ومعاداتهم في الله، سواء كانوا حربا أو سلما. إن كانوا حربا لنا وبيننا وبينهم الجهاد صارت مساعدتهم بالقليل أو بالكثير ردة على الإسلام ومظاهرة لأعداء الله، كما يقول سبحانه: وإن يتولهم منكم فإنه منهم. فمظاهرة الكفار ومساعدتهم ومعاونتهم ضد المسلمين هذا من نواقض الإسلام عند جميع العلماء. أما في حال المعاهدة والهدنة فلا مانع من مساعدتهم والإحسان إليهم فيما يحتاجون إليه كفقيرهم وزمينهم ونحو ذلك وصلة القرابة والرحم كما قال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكما سمعتم في قصة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما مع أمها في وقت الهدنة حين صالح الذي فصل المشركين من أهل مكة وتمت الهدنة بينه وبينهم على وضع حرب عشر سنين. جاءت في هذه المدة وافدة إلى المدينة تقصد بنتها أسماء للمساعدة والرفق، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأفتاها النبي بأن تصلها يعني بأن تحسن إليها من المال. ثم هذا الإحسان في وقت الهدنة وقت المعاهدة قد يكون سبيلا إلى الهداية، قد يكون سببا لإسلام المعطى والمحسن إليه ودخوله في دين الله عز وجل. ولهذا شرع الله في الزكاة وفي بيت المال نصيبا لمؤلف قلوبه، لأن الإنسان قد يعطى المال وهو مشرك فيهديه الله للإسلام بسبب العطاء. وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة يوم حنين أموالا جزيلة من الإبل من الغنائم حتى هدى الله بسبب ذلك من هدى وقوى إيمان من قوى، ومنهم صوفان الأمية كان قد توقف عن الإسلام فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه ويحسن إليه حتى دخل عليه الإسلام وهداه الله لدين الله بسبب ما أسداه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف. وكان يقول ما كان أهل بيت أبغض إلي من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلم يزل يعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي وحتى أدخل الله عليه الإسلام. فالمقصود أن الموالاة والمعاداة والحب والبغض هذا من أوثق عور الإيمان، بل هو أوثق عور الإيمان. الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، ولكنه يختلف في حال الحرب والسلم. ففي حال الحرب مع الأعداء لا يجوز أن يساعدوا بشيء بكلية، لا سلاح ولا مال ولا طعام ولا غير ذلك، لأن إعطاءهم عون لهم على المسلمين ومظاهرة لهم، فيكون ذلك كفرا وردة عن الإسلام وناقضا من نواقضه. أما في حال السلم وفي حال المعاهدة وفي حال المصالحة فلا مانع من أن يعطوا، يعطي القريب قريبة والمسلم يعطي الفقير، ولي الأمر يعطيهم ما يرى فيه مصلحة للمسلمين، أو يتبادل معهم الهدايا أو غير ذلك ما يرى فيه المصلحة. كل هذا لا بأس به في حدود الشريعة المحمدية. وأما ما يتعلق بالإعداد لهم هذا أمر واجب، وكذلك أخذ الحذر منهم أمر واجب في الحرب والسلم جميعا، كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال عز وجل وأعدوا لهم وساتوا من قوة. فالإعداد لهم تأهب لهم أخذ الحذر منهم حتى لا يغتنموا غرة لنا هذا أمر واجب على ولاة أمر المسلمين، أن يعدوا لأعدائهم ما يستطيعون من قوة، وأن يتأهبوا للجهاد الجهاد، وأن يحذروا مغبة التساهل، فإن الأعداء لا يؤمنون أبدا. ولهذا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول عز وجل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذا هو الواجب على المسلمين أينما كانوا. ثم هذه البغضة وهذه العداوة بيننا وبينهم لا تمنع من الدعوة لهم والحرص على هدايتهم، فيبعث إليهم الدعاة والموجهون إلى الخير لعل الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل والكتب للدعوة إلى الله عز وجل، وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، فالدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى ما خلقوا له أمر مطلوب، وإن كانوا أعداء وإن كانوا حربا لنا فدعوتهم إلى الله وترغيبهم في الإسلام أمر مطلوب. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا من اليهود في خيبر وقال له ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، يعني خير لك من جميع ما على أرض من ناقة حمراء، لأن العرب تعظم النوق الحمر، والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها. وليعلم أعداء الله أن جهادنا لهم وأن عداوتنا لهم وأن بغضنا لهم إنما هو لدخولهم في الإسلام ولرجاء أن ينجهم الله من ما هم فيه من الباطل، فليس لأنساب ولا لأموال، ولكن نبغضهم في الله لما هم عليه من الباطل، فإذا دعوناهم عرفوا أن المقصود هو هدايتهم وخروجهم مما هم فيه من الباطل، فكان هذا حافزا لهم إلى الاستجابة والدخول في الحق. قد يظن بعض الناس أن المقصود نساؤهم أو أموالهم فيصعب عليه الدخول في الإسلام وتشد عداوته، فإذا عرف أن المسلمين إنما قصدوا من جهادهم دعوتهم إلى الخير وإنقاذهم مما هم فيه من الباطل وإخراجهم من الظلمات إلى النور كان هذا أقرب إلى أن يدخلوا في الإسلام وأن يستجيبوا لداعي الحق ويدعوا ما هم عليه من الباطل. فالمال والنساء والذرية إنما يؤخذون تبعا إذا صمم الكفار على باطلهم وامتنعوا من الدخول في دين الله، فإذا حينئذ المسلمون يقاتلونهم، فإذا ظهروا عليهم فقد أباح الله لهم نساءهم وأموالهم وذرياتهم. المال غنيمة والنساء والذرية كذلك، أسرى غنيمة للمسلمين إعانة للمسلمين على الخير والحق وإضعافا لشوكة المسلمين، وليحذر غيرهم من ذلك حتى يرفوا في دين الله عز وجل. وإن أجابوا إلى داعي الله ودخلوا في دين الله بقيت لهم أموالهم وذرياتهم ونساؤهم وفازوا بالسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة وأخرجهم الله من الظلمات إلى النور. فالواجب على أهل الإسلام دائما دائما أن يتمسكوا بدينهم وأن يعظموه وأن لا يتساهلوا فيه من أجل الكفرة أو من أجل مراعاة العصاة، بل يجب على المؤمن أن يتمسك بدينه ويستقيم عليه ويعظم أمر الله ونهيه حتى يعلم أعداء الله صلبة المؤمن في دينه، وحتى يستفيد العاصي من ذلك فيتأسى بأهل الخير. فإذا تساهل في دينه صار ذلك من الدعاية التي تنصر الأعداء وتفلح الأعداء، وإذا رأى الأعداء تمسك المؤمنين بدينهم واستقامتهم عليه وتحكيمهم لشريعة ربهم عز وجل وصبرهم على ذلك كان هذا مما يدعوهم إلى الدخول في دين الله، ويدعوهم إلى أن يعلموا أن المسلمين صادقون وأنهم يمثلون دينهم أحسن تنفيذ، بخلاف من أساء الإسلام وأظهر الشر والفساد فإنه سبح على دين الله وحجة لأعداء الله على المسلمين، فيقول هؤلاء المسلمون فعلوا وفعلوا وفعلوا. وأما ما قد يقع مما أشار إليه أحد المشايخ من التعزية لبعضهم تهنئة بما يقع عندهم من اجتماعات أعياد وطنية وغير ذلك، فهذه العلماء فيها نزاع عظيم، والعلماء فيها أقوال ثلاثة، منهم من منع ذلك، ومنهم من أجاز ذلك، ومنهم من فصل وقال إن كانت هناك مصلحة يراها ولي الأمر ودفعا للشر وجلبا للخير جاز له ذلك في التهنئة أو العيادة المريض أو التعزية أو نحو ذلك إذا كان يرى من ذلك خيرا للمسلمين ودفعا لشر الأعداء ونحو ذلك، ولا يقصد موافقتهم على باطلهم، وإنما أراد بذلك نفعا للمسلمين وحماية للمسلمين من كيد الأعداء وحرصا على دفع شرهم أو دخولهم في دين الله جاز ذلك. وهذا القول الوسط هو أعدل الأقوال وأقربها، وهو النظر في المصالح والمفاسد، فإذا دعت المصلحة إلى ذلك جازت التعزية وعيادة المريض والتهنئة، إذا كان لمصلحة المسلمين لا لحب الباطل ولا لبغض الحق، وإلا فلا. ومن هذا كونه عاد صلى الله عليه وسلم اليهودي الذي كان يخدمه عاده مريضا لعل الله يهديه على يديه، فلما دعاه للإسلام قال لأبيه، نظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهداه الله على يديه، وخرج صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهكذا لما زار عمه أبا طالب في مرضه ودعاه إلى دين الله ونحو ذلك. وهذا قول الوسط اختاره أبو العباس بن تيمية رحمه الله، بن تيمية رحمه الله والجماعة، وقال ينظر على ولي الأمر ينظر في المصالح والمفاسد، فما كان فيه مصلحة للمسلمين وجلب الخير إليهم ودفع للشر عنهم جاز وإلا فلا. ونسأل الله أن يوفق الجميع لمن يرضيه وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يكفر شر الأعداء وأن يعيدنا من مكائدهم وأن ينصر المسلمين عليهم وأن يوفق المسلمين للثبات على الدين الحق والقيام بأمر الله والمحافظة على دينه والحذر من أسباب غضبه، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.